بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس علام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لذلك فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المتوفى عام 1377 للهجرة، دراسة تحقيق الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله مدير المعهد العلمي سابقا. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند السؤال رقم 174: ما حكم السحر والساحر؟ أجاب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في هذا الكتاب على السنة المنشورة بقوله: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادقة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما أي الملكان ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت أي السحر في الأحاديث الصحيحة. وأما كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن العصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. وأما الساحر فإنه فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر أي الساحر، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق نصيب. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه: ومن كان سحره بالأدويات والعقاقير فإنه لا يكفر ولكن يعتبر عاصيا، كما في المجلد الثاني في باب السحر. السؤال رقم 175: ما حد الساحر أي ما عقوبته؟ الجواب: روى الترمذي عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، أي عقوبته ضربه بالسيف، في رواية: ضربة بالسيف. وصححه أي هذا الأثر وهذا الحديث وصححه وقفه أي الترمذي، أي أنه موقوف على جندب. كما أشار إلى ذلك المحقق الشيخ أحمد علوش على أنه موقوف. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا ثابت أي كأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك، أي قال الشيخ حافظ رحمه الله: والعمل على هذا أي عقوبة الساحر بضربه بالسيف أي قتله، أي عقوبة القتل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر. فأما إذا عمل أي الساحر عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. قد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وأحمد الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله. وهؤلاء كلهم يرون قتل الساحر سواء كان بسبب كفره أو كان
دون ذلك لأن فيه ضرر والضرر يزال. السؤال 176: ما هي النشرة وما حكمها؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله قبل هذا من أنواع السحر الذي يجب الحذر منه ما يسمى بألعاب الخفة أو ما يسمى بالألعاب البهلوانية، كما أفتى بتحريمها الشيخ بن عثيمين الفوزان وغيره من أهل العلم، لأنها تشبه، لأنها تعتبر السحر تخيل، تخيل إليك أنك ترى الشيء على خلاف ما يفعله الساحر أو هذا صاحب الخفة. السؤال 176: ما هي النشرة وما حكمها؟ التعليق: النشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض. النشرة قال الشيخ حافظ رحمه الله: حل السحر عن المسحور، نشر عنه يزيل عنه أثر السحر، فإن كان ذلك إزالة ذلك السحر بسحر مثله فهي من عمل الشيطان أي من عمل السحرة، وإن كانت الرقى إن كانت إزالة السحر بالرقى والتعاوذ مشروعة فلا بأس بذلك، لأن هذه الرقية شرعية ليست من عمل الشياطين بل من عمل أهل الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم في صحيح. السؤال الذي بعده 177: ما هي الرقية المشروعة؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وليس من الراقي وليس من فيعتقد الإنسان على أن الشفاء بيد الله، وإنما هذه مجرد أسباب، الآيات الشرعية والأحاديث النبوية مجرد أسباب للشفاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه، مما يدل على جواز الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو أي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، كما كان يعوذ أي النبي صلى الله عليه وسلم أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل إبراهيم، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان يهام من كل عين لامة. وأقرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أي فعل الرقية بعضهم لبعض، بل وأمرهم بها أي بالرقية الشرعية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة أي سواد وشحوبة في الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها نظرها عين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، بل وأمرهم بها وحل لهم أخذ الأجرة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم، في قصة اللديق الذي رقى عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة فشفاه الله تعالى، ولكن لا يتوسع فيها كما يتوسع الآن الرقاة، يجعلون لهم في بيوتهم أماكن للرقية وتوضع صناديق يدفع فيها يعني أجرة الرقية، هذا نهى عنها أهل العلم، ويجوز أخذ الأجرة على قدر الحاجة، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما كما قال الشيخ حافظ رحمه الله. السؤال رقم 178، ما هي الرقى الممنوعة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، أي على الإسلام، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بينه في شرع السلم، سلم الوصول إلى العلم الوصول في أو معالج القبور، شرح سلم الوصول المجلد الأول صفحة 336 كما قال المحقق. السؤال رقم 179، ما حكم التعاويذ من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، أي ذلك الشيء الذي علقه، من وكل إلى الشيء الذي علقه وكل إلى ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة نوع من السحر يصنعونه، يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة، أي شركية، فلا أتم الله له، أي لا قضى حاجته، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، لأن الودع من التمائم الشركية، ولا جعله الله في دعة من الراحة بسبب وقوعه في هذه التعليق المذموم. في رواية: من تعلق تميمة، أي شركية، فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي رأى في يده حلقة من صفر، أي من النحاس، ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي من المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطعه وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل، أي كان مثل من اعتق رقبة، أي في الثواب، أي له ثواب من اعتق رقبة إذا قطع التميمة الشركية. وكم في اعتاق الرقاب من أجر، حيث يعتق الله تعالى رقبة الإنسان من النار، وكل عضو منه عضو من النار. وهذا في حكم المرفوع، أي هذا الأثر، وهذا أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. السؤال رقم 180، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: يروى جوازه عن بعض السلف، أي أجاز بعض السلف تعليق الآيات الشرعية والأدعية النبوية، يروى جوازه عن بعض السلف، وهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهم، وأكثرهم على منعه، أي منع تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية، كما عبد الله، وأكثرهم على منع كعبد الله بن عكيم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الأولى، أي بالمنع تعليق شيء من القرآن، المنع هو الأولى لعموم النهي عن التعليق، لأن التمام جاءت عامة، جاء النهي عنها بالعموم، ويدخل فيها تعليق ما هو فيه قرآن أو أدعية نبوية. ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك، إذا لم تستثني النصوص الشرعية من التمائم شيء من التحريم إلى الإباحة، ولصون القرآن عن إهانته إذا كان معلق فيه شيء من القرآن للإنسان وغيره أو للعلم النبوي، ففي إهانة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره لسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفاف القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. السؤال رقم 181، ما حكم الكهان؟ الجواب: الكهان ومن يدعي علم الغيب، كما قال المحقق، الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم، أي الشياطين يلقون إليهم الكلمة من السمع، أي مما يسرقوه الشياطين كلام الملائكة مما يكون في المستقبل، فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذاب، وعلى رأسهم السحرة والكهنة، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي يركب بعضهم بعضا، فيأخذون الكلام من الملائكة الذي يتكلم الله تعالى به من الوحي، فيلقوه إلى من تحته حتى يصل إلى الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل يلقيها، أي إلى الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع الساحر والكاهن 100 كذبة. والحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل أو الرمل، هذا نوع من ادعاء علم الغيب، وهكذا الطرق بالحصى ونحوه، كل من أعمال الكهنة والمشعوذين. السؤال رقم 182، ما حكم من صدق كاهنا، أي في ادعاء علم الغيب؟ قال الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي في ما يكون في المستقبل، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال رقم 183، ما حكم التنجيم؟ والتنجيم نوعين: علم التسيير، ومعرفة استدلال بالجهة بواسطة النجوم كالشمس والقمر وغيرها، أوقات الزراعة ونحو ذلك، والثاني علم التأثير وهو ما يسمى علم النجوم وهو المحرم، باعتقاد أن النجوم لها تأثير فيما يكون في الأرض من حياة وموت وغنى وفقر ونحو ذلك. وهذا هو المقصود هنا. المقصود هنا أجاب الشيخ قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي علم من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السير زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، أي التصديق بعلم النجوم أو بالمنجمين، كلام النجم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، وقال أن أي ظلمهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي نصيب. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاثة أشياء، وهذا ما يسمى بعلم التسيير: زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها غير ذلك أي ادعى فيها شيئا غير ما ذكر وهو ما يسمى بعلم النجوم أو علم التأثير، فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه أي من الدين، وتكلف ما لا علم له به. السؤال رقم 184: ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ وهذا يدخل في علم التنجيم. الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواع النجوم. والنياحة أي على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وما من قال مطرنا بنوء كذا بنجم كذا أو منزلة كذا وكذا فذلك كافر بي أي بالله مؤمن بالكوكب. فالاستسقاء بالنجوم محرم وهو من الشرك، إذ لا علاقة بما يحصل في الأرض بما يحصل في السماء، أو اعتقاد تعلق الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، هذا ليس له، هذا هو المنهي عنهم. السؤال رقم 185: ما حكم الطيارة وما يذهبها؟ الطيارة التطير، التشاؤم بالطيور ونحوها من الأشخاص والأماكن والأسماء، كل ذلك منهي عنها. الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تطير بموسى عليه السلام، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سبر. وقال صلى الله عليه وسلم: طيارة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، أي عنده التشاؤم عنده التطير، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا حس بالشيء الإنسان وأراد أن يرجع فلا يرجع، وليقول: اللهم لا خير إلا خيرك، لا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، واللهم لا يأتي الحسنة إلا أنت، ولا يأتي السيئة إلا أنت. فلا ترده عن حاجته، قضى حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: طيرة شرك. قال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ردتك هذا الشيء الذي رأيته وتشاءمت به عن عاجتك، فهذه الطيرة المنهي عنها. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يأتي بالسيئة إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، وهو توقع خير في المستقبل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي الخيرات، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. السؤال الأخير 186: ما حكم العين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، متفق عليه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، أي سواد وشحوب في وجهها، قال: استرقوا لها، أي اطلبوا لها من يرقيها، استرقوا لها، فإن بها النظرة إلى العين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسترقي من العين، أو أن يسترقى من العين. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية، أي نافعة أو شرعية، إلا من عين أو حمى، والحمى هي لدغ ذوات السموم، كلها في الصحيح. فالرقية تنفع كثيرا في هذين الأمرين: في إنسان عنده عين أو حسد يقرأ عليه ويزول عنه العين أو أثر العين، وكذلك من أصيب بلدغة حية أو عقرب فإنه إذا قرئ عليه يشفى بأمر الله في أقرب فرصة أو في أقرب وقت. وفيها أحاديث العين غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، يعني لا يمكن أحد يصاب بعين أو بسعر أو ذلك إلا بأمر الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعينوك بأبصارهم ويؤذوك بأبصارهم. وعن كثير من السلف رضي الله عنهم أي فسروها بأن المراد بهذه الآية العين: إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. على المسلم أن يقي نفسه من شر الحسد والعين والسحر والمس ونحو ذلك بمحافظته على الصلاة الخمس، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء جماعة، فمن صلاها جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي وحتى يصبح. كذلك يحافظ على الأذكار الشرعية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، والأذكار متعلقة بفعل بعض الأشياء. فإن الإنسان إذا كان ذاكر لله فهو في حسن منيع، يمنع من كل شر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ذلك فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المتوفى عام 1377 للهجرة، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله مدير المعهد العلمي سابقا. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند السؤال رقم 174: ما حكم السحر والساحر؟ أجاب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله:
في هذا الكتاب علامة السنة المنشورة بقوله السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادقة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما أي الملكان ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت أي السحر في الأحاديث الصحيحة. وأما كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن العصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر أي الساحر، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق نصيب. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه: ومن كان سحره بالأدويات والعقاقير فإنه لا يكفر ولكن يعتبر عاصيا كما في المجلد الثاني في باب السحر. السؤال رقم 175: ما حد الساحر أي ما عقوبته؟ الجواب: روى الترمذي عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، أي عقوبته ضربه بالسيف، في رواية ضربة بالسيف. وصححه أي هذا الأثر وهذا الحديث وصححه وقفه أي الترمذي، أي أنه موقوف على جندب. كما أشار إلى ذلك المحقق الشيخ أحمد علوش على أنه موقوف. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا ثابت أي كأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك، أي قال الشيخ حافظ رحمه الله: والعمل على هذا أي عقوبة الساحر بضربه بالسيف أي قتله، أي عقوبة القتل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر. فأما إذا عمل أي الساحر عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. قد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وأحمد الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله. وهؤلاء كلهم يرون قتل الساحر سواء كان بسبب كفره أو كان دون ذلك، لأن فيه ضرر والضرر يزال. السؤال 176: ما هي النشرة وما حكمها؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله قبل هذا من أنواع السحر الذي يجب الحذر منه ما يسمى بألعاب الخفة أو ما يسمى بالألعاب البهلوانية، كما أفتى بتحريمها الشيخ بن عثيمين الفوزان وغيره من أهل العلم، لأنها تعتبر السحر تخيل خيال إليك أنك ترى الشيء على خلاف ما يفعله الساحر أو هذا صاحب الخفة. السؤال 176: ما هي النشرة وما حكمها؟ التعليق: النشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض. النشرة قال الشيخ حافظ رحمه الله: حل السحر عن المسحور، نشر عنه أي يزيل عنه أثر السحر، فإن كان ذلك إزالة ذلك السحر بسحر مثله فهي من عمل الشيطان أي من عمل السحرة، وإن كانت الرقى إن كانت إزالة السحر بالرقى والتعاوذ مشروعة فلا بأس بذلك، لأن هذه الرقية شرعية ليست من عمل الشياطين بل من عمل أهل الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم في صحيحه. السؤال الذي بعده 177: ما هي الرقية المشروعة؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وليس من الراقي وليس من فيعتقد الإنسان على أن الشفاء بيد الله، وإنما هذه مجرد أسباب، الآيات الشرعية والأحاديث النبوية مجرد أسباب للشفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه، مما يدل على جواز الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو أي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، كما كان يعوذ أي النبي صلى الله عليه وسلم أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما. وحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل إبراهيم، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهم من كل عين لامة. وأقرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها أي فعل الرقية بعضهم لبعض، بل وأمرهم بها أي بالرقية الشرعية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة أي سواد وشحوبة في الوجه، فقال: استرقوا لها فإن بها نظراء عين. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، بل وأمرهم بها وحل لهم أخذ الأجرة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم، في قصة اللديق الذي رقى عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة فشفاه الله تعالى، ولكن لا يتوسع فيها كما يتوسع الآن الرقاة، يجعلون لهم في بيوتهم أماكن للرقية وتوضع صناديق يدفع فيها يعني أجرة الرقية، هذا نهى عنها أهل العلم، ويجوز أخذ الأجرة على قدر الحاجة، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما كما قال الشيخ حافظ رحمه الله. السؤال رقم 178: ما هي الرقى الممنوعة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه أي على الإسلام، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بينه في شرع السلم سلم الوصول إلى العلم الوصول في أو معالي القبول شرح سلم الوصول في المجلد الأول صفحة 336 كما قال المحقق. السؤال رقم 179: ما حكم التعاويذ من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جاب الشيخ عبد رحمه الله بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، أي ذلك الشيء الذي علقه، من وكل إلى شيء الذي علقه وكل إلى ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة نوع من السحر يصنعونه، يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة أي شركية فلا أتم الله له، أي لا قضى حاجته، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، لأن الودع من التمائم الشركية، لا جعله الله في دعة من الراحة بسبب وقوعه في هذه التعليق المذموم. في رواية: من تعلق تميمة أي شركية فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي رأى في يده حلقة من صفر أي من النحاس، ما هذا؟ قال: من الواهنة أي من المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطعه وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل، أي كان مثل من اعتق رقبة، أي في ثواب، أي له ثواب من اعتق رقبة إذا قطع التميمة الشركية. وكم في اعتاق الرقاب من أجر، حيث يعتق الله تعالى رقبة الإنسان من النار، وكل عضو منه عضو من النار. وهذا في حكم المرفوع، أي هذا الأثر وأثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. السؤال رقم 180: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: يروى جوازه عن بعض السلف، أي أجاز بعض السلف تعليق الآيات الشرعية والأدعية النبوية، يروى جوازه عن بعض السلف، وهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهم، وأكثرهم على منعه، أي منع تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية، كما عبد الله، وأكثرهم على منع كعبد الله بن عكيم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الأولى، أي بالمنع تعليق شيء من القرآن، المنع هو الأولى لعموم النهي عن التعليق، لأن التمام جاءت عامة جاءت النهي عنها بالعموم ويدخل فيها تعليق ما هو فيه قرآن أو أدعية نبوية. ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك إن لم تستثني النصوص الشرعية من التمائم شيء من التحريم إلى الإباحة، ولصون القرآن عن إهانته إذا كان معلق فيه شيء من القرآن للإنسان وغيره أو للعلم النبوي ففي إهانة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره لسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفاف القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. السؤال رقم 181، ما حكم الكهان؟ الجواب: الكهان ومن يدعي علم الغيب كما قال محقق، الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم كما قال تعالى: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم، أي الشياطين يلقون إليهم الكلمة من السمع أي مما يسترقوه الشياطين كلام الملائكة مما يكون في المستقبل فيكذبون معها 100 كذبة كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم أي كذاب وعلى رأسهم السحرة والكهنة يلقون السماء وأكثرهم كاذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض أي يركب بعضهم بعضا فيأخذون الكلام من الملائكة الذي يتكلم الله تعالى به من الوحي فيلقوه إلى من تحته حتى يصل إلى الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل يلقيها أي إلى الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع الساحر والكاهن 100 كذبة. والحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل أو الرمل، هذا نوع من ادعاء علم الغيب، وهكذا الطرق بالحصى ونحوه كلها من أعمال الكهنة والمشعوذين. السؤال رقم 182، ما حكم من صدق كاهنا أي في ادعاء علم الغيب؟ قال الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء أي في ما يكون في المستقبل فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال رقم 183، ما حكم التنجيم؟ والتنجيم نوعين: علم التسيير ومعرفة استدلال بالجهة بواسطة النجوم كالشمس والقمر وغيرها، أوقات الزراعة ونحو ذلك، والثاني علم التأثير وهو ما يسمى علم النجوم وهو المحرم باعتقاد أن النجوم لها تأثير فيما يكون في الأرض من حياة وموت وغنى وفقر ونحو ذلك، وهذا هو المقصود هنا. أجاب الشيخ: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي علم من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السير زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، أي التصديق بعلم النجوم أو بالمنجمين، كلام النجم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، وقال أن أي ظلمهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي نصيب. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاثة أشياء، وهذا ما يسمى بعلم التسيير: زينة للسماء، ونجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ومن تأول فيها غير ذلك أي ادعى فيها شيئا غير ما ذكر، وهو ما يسمى بعلم النجوم أو علم التأثير، فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه أي من الدين، وتكلف ما لا علم له به. السؤال رقم 84: ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ وهذا يدخل في علم التنجيم. الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواع النجوم. والنياحة أي على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أسبع من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وما من قال مطرنا بنوء كذا بنجم كذا أو منزلة كذا وكذا فذلك كافر بي أي بالله مؤمن بالكوكب. فاستسقاء النجوم محرم وهو من الشرك، إذ لا علاقة بما يحصل في الأرض بما يحصل في السماء، أو اعتقاد تعلق الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، هذا ليس له، هذا هو المنهي عنهم. السؤال رقم 185: ما حكم الطيارة وما يذهبها؟ الطيارة التطير، التشاؤم بالطيور ونحوها من الأشخاص والأماكن والأسماء، كل ذلك منهي عنها. الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تطير بموسى عليه السلام، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سبر. وقال صلى الله عليه وسلم: طيارة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، أي عنده التشاؤم عنده التطير، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. فإذا حس بالشيء الإنسان وأراد أن يرجع فلا يرجع، وليقول: اللهم لا خير إلا خيرك، لا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، واللهم لا يأتي الحسنة إلا أنت، ولا يذهب السيئة إلا أنت. فلا ترده عن حاجته، قضى حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ردتك هذا الشيء الذي رأيته وتشاءمت به عن حاجتك، فهذه الطيرة المنهي عنها. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يأتي بالسيئة إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، وهو توقع خير في المستقبل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي الخيرات، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. السؤال الأخير 186، ما حكم العين؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، متفق عليه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، أي سواد وشحوب في وجهها، قال: استرقوا لها، أي اطلبوا لها من يرقيها، استرقوا لها فإن بها النظرة إلى العين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقي من العين، أو أن يسترقى من العين. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية، أي نافعة أو شرعية، إلا من عين أو حمى، والحمى هي لدغ ذوات السموم، كلها في الصحيح. فالرقية تنفع كثيرا في هذين الأمرين، في إنسان عنده عين أو حسد يقرأ عليه ويزول عنه العين أو أثر العين، وكذلك من أصيب بلدغة حية أو عقرب فإنه إذا قرئ عليه يشفى بأمر الله في أقرب فرصة أو في أقرب وقت. وفيها أحاديث العين غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، يعني لا يمكن أحد يصاب بعين أو بسعر أو ذلك إلا بأمر الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعينوك بأبصارهم ويؤذوك بأبصارهم. وعن كثير من السلف رضي الله عنهم أي فسروها بأن المراد بهذه الآية العين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. على المسلم أن يقي نفسه من شر الحسد والعين والسحر والمس ونحو ذلك بمحافظته على الصلاة الخمس، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء جماعة، فمن صلىها جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي وحتى يصبح. كذلك يحافظ على الأذكار الشرعية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، والأذكار متعلقة بفعل بعض الأشياء. فإن الإنسان إذا كان ذاكر لله فهو في حسن منيع، يمنع من كل شر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.